كذلك الحر، الحرة لا تتزوج عبدها ولا عبد ولدها لأن ولدها لها، فهذا العبد الذي لولدها لا تتزوجه لأن الملكية لها أقوى من الزواج، يعني كونها مالكة له أقوى من كونها تتزوجه. الزوج أقل ملكا من السيد. بعده باب الخيار. أراد بذلك متى تخير المرأة أن تبقى أو لا تبقى، متى يقال لها الخيار، أو متى يقال أيضا للزوج الخيار. وإذا ثبت الخيار فهل هو على الفور أو على التراخي؟ يكون ذلك إذا أخل بشرط فلها الخيار أن تقول لا أريدك لأنك أخللت بشرط. كذلك أيضا إذا أخلت بشرط هي. كذلك إذا ظهر في أحدهما عيب ثم الخيار يكون متراخيا لو علم بالعيب وبقي معها سنة، فله بعد سنة أن يطلب ما دفعه لها ويفارقها، لأنه يرى ما لا صبر له عليه. أما إذا حصل الرضا وقال رضيت بهذا العين فليس له الخيار بعد ذلك، ثم الفسق يكون عند الحاكم القاضي. فمثلا إذا كانت مجنونة تبين أنها فيها جنون ولا يستطيع الصبر عليها وهي على هذه الحال، فليس له إلا أن يطلب مهره. زوجتموني امرأة فيها جنون، من الذي يتحمل ذلك؟ يردون عليه مهره لأنهم خدعوه. من العيوب أيضا الجذام، القروح التي تخرج في الوجه والتي قد تتمكن، هذا الجذام أيضا عيب، وسواء كان في الرجل أو في المرأة. فالجنون إذا وجد في الزوج فلها أن تطلب الخيار، لها الخيار حتى تفارق، أو في الزوجة فله أن يطلق، له الخيار. كذلك أيضا الجذام لأنه قروح من تنتشر وتتمكن، فإذا وجد فيها جذاما أو وجدت فيه جذام فله الخيار. وإذا كان هو الذي فيه الجذام وقد أخفاه فليس له مهر، بل يفسخونها ويقولون أنت قد دخلت بها وأنت أخفيت ذلك العيب وهي لا تستطيع أن تتحمل ذلك العيب. وألحقوا به البرص، هل يكون عيبا؟ ما ذكره هاهنا، وأكثر الفقهاء ما ذكروه، وذلك لأنه لا ينقص من حالته ولا يتعدى، ولكن بعض العلماء يقول إن له الخيار أو لها هي الخيار إذا كان فيه برص، لأنه قد ينفر نفس السليم عن هذا الذي فيه هذا الألم. إذا رأى من هذا البرص نفر منه، أو رأت منه هذا البرص نفرت منه وكرهته، فهذا هو السبب في أن بعضهم جعل ذلك عيبا يثبت به الخيار. وأما الأمراض الباقية فليست عيبا ولا توجب خيارة. إذا كان يأتي أدتريا مثلا وجع عين أو وجع ضرس أو وجع رأس يسير أو في قدم أو في يد أو نحو ذلك فإن هذا لا يلحق بالعيوب التي يثبت بها الخيار لأنه مما يتساهل فيه. كذلك أيضا أثبت الخيار بالرق، زوجتموني عبدة مملوكة، خدعتموني وردوا علي مهري، زوجناك نحسب أنك حر وتبين أنك عبد مملوك، مملوكة عليك منافعك، فرد علينا مهرا فلا حق لك في المهر، فأنت الذي خدعتنا، فالرق يعتبر عيبا يحصل به الفسق. ثم ذكر عيوبا تكون في المرأة ويكون له الخيار بقرنها ورتقها وفتكها. فسر القرن بأنه عظم أو غدة تنبت في الرحم في الفرج تمنع العلاج أو تمنع الاستمتاع، فيقال فيها قرن، يعني هذا العظم نحوه. والرتق هو التحام الفرج، يعني أنها قد يكون في فرجها اشتباك بحيث لا يتمكن من وطئها، فيكون فيها هذا العيب الذي هو الرتق. والفقهاء كثيرا ما يفسرون عيب المرأة بالرتق، رتقها كانت رتقا، قال الله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني كانتا ملتحمتين. فكذلك إذا التحم فرج المرأة سميت رتقا. كذلك ذكروا أيضا من العيوب العفل والفتق. الفتق انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني أو ما بين القبول والدبر، يسمى هذا فتقا وهو عيب. فإذا كان يختلط البول والمني فإن ذلك عيب، أو قد وطئت الذي وطأها خرق ما بين الفرج وبين الدبر، هذا أيضا عيب. متى يكون الخيار للمرأة؟ إذا ثبت بأنه مجنون أو به جلام أو به برص أو ثبت أنه عابد مملوك أو ثبت أنه عنين أو مجبوب، فإن هذه أيضا عيوب تمنع من كمال الاستمتاع. العنين هو الذي لا يقدر على الجماع، يعجز عن العلاج، مأخوذ من عنا إذا اعترض، فلا إذا كان مثلا لا يقدر على الجماع لضعف فيه أو لعدم الانتشار منه، عدم الإنعاض لا يقدر على ذلك، فهو عنين لها طلب الفسخ. كذلك الجب إذا كان مجبوبا، يعني مقطوع الذكر أو بقي منه ما لا يمكن أن يستمتع بها، فإن هذا أيضا عذر لها، ولها أن تطلب الفسخ، وذلك لأنها لا يمكنها أو لا تتمكن من الاستمتاع المطلوب، لا تتمكن من الاستمتاع ولا يمكنه أن يتمكن من الاستمتاع بها. هذه العيوب إما في الزوج وإما في الزوجة. فالقرن والرتق والعفل والفتق هذه في الزوجة. الفتق اتساع ما بين المخرجين، مخرج الدبر ومخرج القبول، وهذا لا يحصل معه تمكن من الاستمتاع المطلوب، فلأجل ذلك يكون عيبا. وكذلك أيضا العيوب التي في الزوج، العنين والمجبوك، لو جب من ذكره بعضه وبقي له بقية يمكن أنه يعفها وأنه يطأها فلا خيار لها لعدم الحاجة إلى ذلك. يقول بعد ذلك: ولا يجوز تعليق النكاح، يعني تعليقه على شرط، لأن النكاح عقد واجب فلا يصح أن يكون معلقا، كأن يقول مثلا: زوجتك ابنتي إن رضي أخوها ولا يدرى متى يرضى، أو إذا شفيت زوجتك ابنتي إذا شفيت من المرض ولا يدرى متى تشفى. لا بد أن يكون الزواج والعقد أن يكون ناجزا غير معلق على شرط من الشروط المستقبلة، هذا مع التعليق. لا يصح تعليق النكاح. قال: ولا يصح شغار، هكذا الشغار جاء تفسيره في الحديث، أن يقول: زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأزوجك بنتي، ولا صداق لهذه ولا لهذا، هكذا. وسمي بذلك لأنه فارغ، الشاغر هو الفارغ والخالي، يقال شغر المكان، يعني لم يبق فيه أحد. فالشغار هكذا سمي. فسر في حديث ابن عمر أن يقول أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. فلذلك بعض العلماء كالأحناف قالوا: إذا كان فيه صداق فلا يسمى شغارا. إذا قال: زوجني ابنتك وصداقها 50,000 وأزوجك ابنتي وتدفع صداقها مثلا 50 أو 40 أو 60، كل واحدة سمي لها صداق، فيقولون إن هذا جائز لأن الظلم لم يحصل. وأكثر العلماء على أنه لا يجوز إذا كان فيه شرط، وذلك أنه إذا كان فيه شرط فإنه قد تكره إحدى الزوجتين أو كلتيهما، لأنه يقول: سوف أزوجك لمصلحتي وأتزوج لمصلحة أبيها، هكذا، فيكره ابنته على أن تتزوج بنت ذلك بذلك الرجل لأنه سوف يزوجه، فقد تكون إحداهما مكرهة وقد تكون الزوجتان أيضا مكرهتين، وسبب الإكراه مصلحة الولي. على هذا نقول متى يجوز الشغار؟ هذا يجوز بثلاثة شروط. الأول الرضا، أن تكون هذه راضية وهذه راضية. الثانية المهر، أن تعطى هذه مهرا وهذه مهرا. الثالث عدم الشرط، أن لا يشترط بل يقول أزوجك ابنتي بكلها سواء زوجتني أو لم تزوجني، ويقول الطرف الثاني وأنا أزوجك ابنتي بكل حال سواء زوجتني أو لم تزوجني، لأنه إذا كان كذلك فكل منهما راضية، وعادة ألا يكون هناك إكراه، لأنه إذا قال أزوجك ابنتي بكل حال يقول نعم أنا أقبلها ولكن لا بد أنها قد رضيت، ويقول الثاني أيضا أنا أقبلها لكن لا بد من رضاها، فلا يكون هناك إكراه ما دام أنه ليس له مصلحة. والذين منعوه قالوا إنه يترتب عليه مفاسد، ومن تلك المفاسد الطلاق، إذا طلقت إحداهما فإن الأخرى أيضا تتطلق. إذا قلنا مثلا إن زيدا زوج ولد عمر، عمر زوج ولد زيد، ثم إن زوجة زيد نشزت وقالت لا أريدك، لا أريد ولدك يا زيد لأنه سيء المعاملة، فسوف يأتي إلى ابنته ويقول يا بنتي انشزي مثل ما نشزت بنته، فإنها قد نشدت وقالت لا أريد ولدك انشزي وإلا أخذناك قهرا. ربما أنها صالحة مع زوجها وحالتهما مستقيمة وليس بينهما خلاف، فيعمد إلى أن ينتزعه وهي راضية، وقد يكون لها أولاد فيكون في ذلك مفسدة. هذه المفسدة سببها أن هذا الزواج كان بهذه الشروط، أزوجك حتى تزوجني، هذه مفاسد أو مفسدة نكاح الشغار. كذلك أيضا نكاح التحليل، وهو أن يتزوج امرأة حتى يحللها للمطلق ثم يفارقها، ويسمى التيس المستعار كما ذكرنا قريبا. إذا طلقت امرأة ثلاثا فلا تحل لزوجها إلا إذا تزوجها زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، بأن يتزوجها راغبا فيها، ولكن بعد ذلك تغيرت رغبته فطلقها بعدما تزوجها، حلت للأول هكذا. وأما نكاح التحليل فقد استأجره يقول أستأجرك حتى تحللها، أنا أعطيك المهر 20,000 ادفعه لها، ثم إذا دخلت بها وكان في اليوم الثاني طلقها، فإذا تزوجتها أنا فأنا زوجها الذي قد ألفتها وعشرتها طويلا. هذا هو التحليل المحرم. كذلك المتعة، النكاح المتعة أبيح أياما قليلة في سنة 8، لما أن المسلمين فتحوا مكة وكان عدد المسلمين نحو 10,000، عدد كبير، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الزنا، فأباح لهم المتعة، أن يأتي إلى رجل إلى امرأة ويقول أتزوجك 5,000 أيام أو 10 أيام، زوجني يا أباها ويا أخاها، فيتزوجها 3 أيام أو 4 أو شهر أو نحو ذلك، يعني مدة محددة. فهذا نكاح المتعة وقد نسخ، وذلك لأنه أقام عنه 3 أيام أو 4 أو 10، ثم بعد ذلك نهي عنه وأخبر بأن الله حرمه إلى يوم القيامة. فهكذا يكون تحريم نكاح المتعة عند الجمهور إلا الرافضة، لا يزالون يستحلونه، لا يزالون يرون أنه حلال ويستعملونه، وهذا بلا شك استحلال للحرام. روي أن الخليفة المأمون لما قرب كثيرا من الرافضة وزينوا له أن نكاح المتعة حلال وأن الذي حرمه ابن الخطاب ما حرمه الرسول، وذلك لأنه روي في كتب الحديث في صحيح مسلم أن عمر كان ينهى عن المتعة، وظنوا أن المتعة هي نكاح المتعة وأن الذي نهى عن ذلك عمر. ثم الصحيح أن عمر كان ينهى عن متعة الحج، يعني عن التمتع، يرى في ذلك مصلحة، فظنوا أن النهي عن متعة النساء، فقالوا ما حرمها إلا عمر، فأراد المأمون أن يحللها، فقال له العلماء من أهل السنة إنها شبيهة بالزنا، فتراجع عن ذلك. يقول وإن شرط أن لا مهر لها بطل الشرط، لا بد للمرأة وللزوجة من مهر، لقوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، وقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن، فلا بد أن يكون هناك صداقا يكون مقابل تمكينها من نفسها. إذا شرط أن لا مهر لها بطل الشرط، أو شرط أنه لا نفقة لها، من أين تأكل؟ نفقتها على زوجها، فالنفقة تلزم الزوج حتى ولو كانت المرأة ثرية، حتى ولو كانت غنية، فإن النفقة على زوجها لأنها مقابل الاستمتاع. إن شرط أن لا يخرجها من بلدها أو دارها أو لا يتزوج عليها صح، ولها الفسق بخلفه، فإن هذه شروط لها فيه مصلحة، هي تقول أنا قد ألفت هذا البلد ولا أستطيع أن أفارقه وأنت من بلد بعيد، وإذا ذهبت معك فإني انقطع عن اصحابي عن صواحباتي وعن اقاربي واكون بعيده عنهم، فمتى اطمئن عليهم؟ لها ذلك. هذا هو الصحيح، المسلمون على شروطهم. ذكر ان رجلا تزوج بالمدينه وهو من اهل العراق، فأراد وقد اشترطت علامه أنها لا تسافر معه ولا يخرجها من بيتها ولا من دارها ولا من بلدها. رفع الأمر إلى علي رضي الله عنه فأجاز الشرط، المسلمون على شروطهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فهذا شرط لها فيه مصلحة، فليس له أن يخرجها إلا برضاها. وكذلك إذا كانت تسكن في دار وقد ألفت تلك الدار وعرفت من حولها من الجيران وأراد أن ينقلها إلى محل آخر ولم يكن هناك فيه مفسدة، لم يكن مصلحة بل كان فيه مفسدة، ففي هذه الحال يوفي بشرطها فلا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها كذلك، لأن عليها ضرر. الزوجة الثانية تسمى ضرة. في هذه الحال إذا قالت لا أتزوجك إلا إذا لم يكن معك امرأة فلها ذلك، وإن تبين أنه معه امرأة أو تبين أنه يريد إخراجها من بيتها أو من دارها أو من بلدها فلها طلب الفسق بإخلاف ذلك الوعد حيث أخلفها ما وعدها. نكتفي بهذا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله ولم يترافعوا إلينا، وإن ترافعوا صارت أنكحتنا، وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول ولا مهر، وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة. فإن أسلم معا أو زوج الكتابية فهما على النكاح، فلو أسلم على أكثر من أربع أجبر على اختيار أربع وطلاقه، وطلاقه ووطئه اختيار. كتاب الصداق. يسن في العقد ولو قليلا ومنفعة معلومة، وألا يزيد على 500 درهم، وكل ما جاز ثمنا جاز صداقا، وإنما ينقصها من مهر المثل أبوها، ولو لم يسم شيئا وجب بفرضها أو الحاكم، وإلا وجب مهر المثل بالدخول، والمتعة قبله وأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، ولو أصدقها معينا فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته، وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت العقد فلها مهر المثل وإلا فالقيمة، كما لو تزوجها على عبد فتعذر فالقيمة، ولو اختلفا قدم قول مدعي مهر المثل، وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر ومن جهته أو أجنبي تنصفه، ويرجع على الأجنبي وإن دخل استقر كالموت والخلوة، وتسن وليمة العرس، ويكره النثار والتقاطه، والأولى قسمه، وتجب إجابة مسلم عين في الأول، ويسن إعلان وضرب ودف للنساء كما في العيد وقدوم الغائب.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكفار يستجهزون النكاح وعندهم نكاحا كنكاح المسلمين، وبأي عبارة عقدوا عليها قبل الإسلام ثم أسلموا فإنها معتبرة. وقد ذكرت عائشة كما في صحيح البخاري أن النكاح قبل الإسلام كان 4 أقسام، فجعلت القسم الأول النكاح الصحيح، يتقدم الزوج إلى أهل المرأة ثم يعقدون له ويدفع لها صداقة، وأما البقية فإنها أنكحة فاسدة، منها الاستبضاع، أن يقول الرجل لامرأته اذهبي فاستبضئي من فلان، يعني مكنيه من نفسك، وإذا حملت نسب الولد إليه ويريد بذلك نجابة الولد، وهذا حرام. ومنها نكاح الفائنات أو الآهرات التي ينصبن على بيوتهن أعلاما حتى يعرف مكانها، وهؤلاء المومسات لما أسلم الكفار بقوا على نكاحهم، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أنكحتهم، لأنهم كانوا يعتبرونها حلالا، ولهم أولاد من ذلك النكاح فأقروا عليه، ونسب الأولاد إليهم حيث أنه يعتقدون حلة. وكذلك يقال في نكاح اليهود والنصارى والمشركين من العرب ومن غيرهم أنهم نكاحهم معتبر، لكن إذا ترافعوا إلينا عقدنا لهم كما نعقد للمسلمين بالشروط، منها الولي والتراضي والصداق والشهود والإجاب والقبول. متى ترافعوا إلينا فإن القاضي يحكم لهم ويعقد لهم كنكاح المسلمين. إذا أسلم أحد الزوجين الزوجين غير الكتابيين إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو زوجة كتابي قبل الدخول فلا نكاح ولا مهر، بل يجدد لهم العقد. هذا إذا عقد قبل الإسلام، ولما عقد قبل الإسلام أسلم بعد ذلك فلا بد أننا نجدد لهم العقد لاعتبار عقدهم قبل الإسلام غير شرعي، وأما بعد الدخول فإنهم كغيرهم لأنهم يعتبرونه نكاحا. وكذلك إذا أسلما جميعا قبل الدخول فإنه لا يلزم مثلا المرأة أن تسلم نفسها، ولا يلزمه أن يسلم المهر حتى يجدد لهم النكاح. أما إذا أسلم واحد منهما فقبل إسلام الآخر فإنه لا نكاح، وذلك لأن الإسلام يفرق بينهما. قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني المسلمون يتزوجون المسلمات، فإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر قبل الدخول فلا يطالبها بمهر، بل تعتد، أو لا تعتد لأنها لم يدخل بها، تتبرأ منه، وحينئذ لا نكاح بينهما. وسواء كان الذي أسلم الرجل أو المرأة، من أسلم منهم قبل الدخول قبل الآخر فرق الإسلام بينهما. الله تعالى حرم نكاح المشركات وتزويج المشركين، قال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني لا تنكح إلا المؤمنات، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ذلك المشرك بماله أو بجاهه أو بمنزلته أو بشرفه أو بجماله فلا تزوجوه، لأنه ليس كفءاً للمسلم للمسلمة، وليس المسلم أهلاً أن يتزوج الكافرة. فمتى أسلم الزوج قبل الدخول فلا نكاح، ولا يطالبونه بالمهر، وله أن يطالبهم بما دفع إليهم، لأنهم لا يستحقونه. إذا أسلم قبل أن يدخل بها فيردون عليه المهر إلا إذا أسلم جميعا، فإنهما يبقيان على نكاحهما. فالحاصل أن المشركين إذا أسلموا بعد الدخول، إذا أسلم الزوجان بقيا على نكاحهما، وإن أسلم الزوج قبل المرأة قبل الدخول فلا نكاح، وإن أسلمت المرأة قبل الزوج بعد العقد وقبل النكاح والدخول فلا نكاح ولا مهر. وإن أسلم رجل قد تزوج كتابية، إذا أسلمت زوجة كتابي فلا نكاح، مع أنهم أهل الكتاب يقرون على أنكحتهم. أما إذا أسلم زوج كتابية ولم تسلم فإنهما يبقيان على نكاحهما سواء قبل الدخول أو بعده، وما ذاك إلا أن الكتابية المتمسكة تحل للمسلم. قال الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أباح نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فدل على أنه لو أن كتابيا زوجته كتابية وأسلم ولم تسلم فإنهما يبقيان سواء قبل الدخول أو بعده، لأن المسلم يبقي الكتابية. أما إذا كان العكس، أسلمت الزوجة وهي كتابية فرق بينهما إذا كان قبل الدخول وكذا بعد الدخول، هكذا. وقوله وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة. ذكر أن امرأة جاءت وقالت إني قد أسلمت وزوجي كافر، تأخر أن يجيء زوجها، اعتدت وتزوجت رجلا مسلما، وبعدما تزوجت جاء زوجها وقال إني قد أسلمت معها، وقد علمت أني قد أسلمت وما تريد إلا مفارقتي، فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم معها أو بعدها في زمن العدة نزعها من الزوج الجديد وردها على زوجها الأول، لأنها عندما تزوجت كانت في ذمة الزوج، وزوجها لم يطلقها ولم يكن كافرا بل كان مسلما، إما في زمن إسلامها أو في زمن عدتها. ولما أن أبا العاص ابن الربيع كان زوج زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أسر مع الأسرى في بدر، ثم أطلق واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل ابنته زينب من مكة إلى المدينة، فوفى بذلك وبقي مشركا إلى سنة ثمان، أي 6 سنين وهي لم تتزوج رجاء أن يسلم. وفي سنة ثمان أسلم، ولما أسلم ردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صهرا طيبا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم لوفائه. قيل إنه جدد العقد لأنه لا يمكن أن تبقى في العدة 6 سنين، فست سنين تنتهي عدتها، بل في 3 أشهر. فالصحيح أنه جدد لها العقد وإن لم يذكر. وما روي عن ابن عباس أنه قال إنه ردها عليه بالنكاح الأول فيه نظر، كيف يردها عليه بعد 6 سنين؟ لا شك أن هذا يخالف الأصل، فقوله بالنكاح الأول أي بمثله أو على النكاح الأول أي على مثله، هذا هو الأصل، فلا بد أنه جدد العقد. فإذا أسلم زوج المرأة بعدما انقضت عدتها فإنها لا تجبر على الرجوع إليه، بل الأصل أنها ملكت نفسها بعد العدة، فإن اختارت أن تنتظره حتى يسلم فلها ذلك، وإذا أسلم ولو بعد العدة عقد له عليها بعقد جديد. وإن أرادت الزواج من غيره فلها ذلك، وإذا أسلم بعد أن تزوجت وكان لم يسلم إلا بعد انتهاء العدة فلا يملك استرجاعها. والقصة التي ذكروا أنه ردها على الزوج الأول لأنه ذكر أنه أسلم قبل انتهاء العدة وقد علمت انقضاء عدتها بعد أن أسلم، أنه أسلم وهي في العدة فملكها. فالحاصل أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الدخول فلا نكاح، وذلك لأنه بطل بالإسلام ولا تلزم بالمهر. وإن أسلم زوج كتابية فلا نكاح، يعني أسلم زوجة كتابي فلا نكاح، أما زوج الكتابية فإنها تبقى لأنه يحل المسلم نكاح الكتابية، سواء أسلمت قبله ثم أسلم بعدها بالعدة أو أسلم بعد العدة. فالحاصل أن زوج الكتابية إذا أسلم بقي على نكاحهما ولو لم تسلم. وأما إذا أسلم الكافراني بعد الدخول فإنهما باقيان، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول انتظرت العدة، إذا أسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهما، سواء كان الأول هو الزوج أو الزوجة. هذا معنى وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة. فإن أسلم معا أو زوج الكتابية فهما على نكاحهما، فإن أهل مكة أسلموا وأسلم نساؤهم ولم يجدد النكاح لكل منهم، وزوج الكتابية تحل له ولو كانت كتابية غير مسلمة لأنه يصير مسلما تحته من يحل له نكاحه. وإن أسلم عن أكثر من أربع أجبر على اختيار أربع وطلاقه. هناك رجل يقال له غيلان الأسلمي كان تحته عشر نسوة، ولما أسلم أسلمنا معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختار منهن أربعة، فاختار أربعا وفارق سائرهن، مع أنهن يتمنين أن يبقين معه، فكلما جاء ليفارق واحدة أخذت تذكره، تذكره العشرة، تذكره الأولاد، تذكره الصحبة، ولكن لا يجد بدا من أن يفارق الأرء ستا. هكذا كذلك رجل أسلم وعنده خمس ففارق واحدة ألزم بأن يفارق واحدة ويقتصر على أربع، لأن الله تعالى إنما أحل للمسلم أن ينكح ويجمع أربعة، وما زاد على ذلك فلا يحل. إلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحل الله له زوجاته قال خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني قد أخبرناهم بما فرضنا عليهم في أزواجهم وأنهم لا يتزوجون أكثر من أربع، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كذلك فيروز الديلمي أسلم وعنده أختان، ومن المعلوم أنه لا يحل الجمع بين الأختين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق إحداهما حتى لا يجمع بين إثنتين، لقول الله تعالى أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ذكروا أن وطأه يعتبر اختيارا، إذا قيل له اختار أربعا فوطئ هذه يعتبر قد اختارها، فإذا أراد أن يطلقها قيل له أنت قد اخترتها بوطئك لها بعد الإسلام ففارق غيرها وأمسكها، يعتبر اختياره أن يقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة، ويعتبر من وطئها يكون ذلك منه اختيارا. هذا حكم نكاح الكفار. ذكر بعده ما يتعلق بالصداق، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فسماه صداقا وسماه نحلة، وقال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن أي مهورهن، فسمى المهر أجرا. وقد ذكر الله أنه حق على الزوج وأنه الذي يدفعه للمرأة، يعني قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هكذا جعل الإنفاق على الزوج وبما أنفقوا من أموالهم أي بما دفعوه في المهور، فإنه يسمى نفقة. وقال تعالى في المهاجرات فليس عليكم جناح أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني المهاجرات أن تنكحوهن بعد أن تدفعوا لهن أجورهن يعني المهور. ثم قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم، إذا كان لكم زوجات كافرات فلا تمسكوهن، ولكن عليكم أن تدفعوا أو تطلبوا مهرهن واسألوا ما أنفقتم، اسألوا منها أو من زوجها الجديد أن يدفع لكم مقابل ما دفعتم وهو المهور التي دفعتم لهن، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. إذا هاجرت المرأة وهي متزوجة وفرق الإسلام بينها وبين زوجها وتزوجت من مسلم، فللمسلم أو عليه أن يدفع لزوجها الأول أو يطالبها أن تدفع لزوجها الأول مقابل ما أنفق، وليسألوا ما أنفقوا، اسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. لما قال الله لا تمسكوا بعصم الكوافر كان لعمر بن الخطاب امرأتان بمكة فطلقهما، ولكن لم يطالب بنفقته وبمهره عفوا وتسامحا مع أن له ذلك. ثم قال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني إذا بقيت زوجة إحداكم عند الكفار ثم ذهبت عليه وعاقبتم، يعني قدرتم على شيء من أموالهم أو على بعض نسائهم، فآتوا التي ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي قولوا أنت ذهبت زوجتك عليك وقد أنفقت عليها، وهذه امرأة قد استحقت نفقة أو استحق عليها، فندفع لك مهر زوجتك التي بقيت عند الكفار مما نصيبه من أموال الكفار. فعاقبتم يعني وجدتم مالا تنفقون منه فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هكذا الصداق ما يدفع للمرأة لأجل نكاحها، وله عدة أسماء ذكرها شاعر بقوله صداق ومهر نهلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق، ثمانية أسماء. صداق ومهر يعني هذا مشهورة، نحلة وفريضة هذه أيضا مذكورة في القرآن، فآتوهن أجورهن فريضة، حباء اسم معروف، وأجر مذكور في القرآن، عقر لغة مشهورة، علائق لغة أيضا معروفة. هكذا أسماء هذا الصداق. يقول يسن في العقد، يعني أن يسمى، يسن أن يسميه عند العقد، فيقول الولي زوجتك ابنتي بصداق 1000 أو 20,000، فيقول الزوج قبلتها والتزمت بالصداق 1,000 أو 20,000، فيسن تسميته في العقد ولو قليلا، يعني وأن يسميه ولو كان قليلا فيسن تخفيفه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. مطلوب أن المرأة تكون ذات بركة على زوجها، ولكن لا بد أنها تحرص على أن يكون صداقها خفيفا، أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. إذا دفع إليها مهرا كثيرا فلا بد أنه إذا رأى سوء عشرتها آسف على ذلك، ثم قد يذكرها كل حين أنا قد خسرت عليك كذا، أنت كلفت 200 كذا وكذا، فيكون ذلك سببا في سوء العشرة وسببا في الملل والضجر، بخلاف ما إذا كان قليلا. وقد ذكر أن امرأة جاءت وقالت يا رسول الله إني تزوجت على نعلين، فقال رضيت من نفسك بنعلين؟ قالت نعم، فأجاز ذلك. النعلان قيمتهما يسيرة، وكذلك طلب من رجل خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، لو وجد خاتما حديد لزوجه به، ومع ذلك لما لم يجد زوجه على تعليمها آيات من القرآن. أخذوا من ذلك أنه يجوز التزويج على المنفعة، فما المنفعة؟ التعليم. قال له علمها 20 آية. بعض الفقهاء يقول لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرا، وقالوا إنه ليس للقرآن ثمن، ولكن ما جاء هذا الحديث أنه أتى زوجتك بما معك من القرآن، علم بذلك أن هذه منفعة وأنه يجوز أن تجعل مهرا ولو كان التعليم ليس مالا، ولكنه منفعة يأخذ عليها مال. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني تعليمه. كونه زوج بالقرآن دليل على أنه يجوز أن يجعل مهرا، وكذلك غيره لو تزوجها على أن يعلمها الفقه، يعلمها فقها أو أدبا أو حديثا أو أحكاما، وكانت جاهلة بذلك صح أن يجعل هذا التعليم صداقة، لأنه يؤخذ عليه منفعة. كذلك من المنفعة أن يعلمها شيئا مما يؤخذ على تعليمه أجر، إذا علمها الخياطة مثلا أو الحياكة أو صنعة وحرفة من الحرف التي يمكن أن ينتفع بها وتنتفع بها، فإن هذا يصلح أن يكون مهرا. هكذا يقول هاهنا ولو ومنفعة معلومة، يعني ولو كان الصداق منفعة معلومة، حتى تعليم الكتابة يؤخذ عليه أجر ونحو ذلك. يقول: وأن لا يزيد على 500 درهم، لأن هذا هو مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه، أو كان صداق نسائه 12 أوقية ونشتا. أتدري ما النشت؟ نصف أوقية. الأوقية 40 درهما. فالحديث ليس في ما دون 5 أواق صدقة. الأوقية 40 درهما، وخمس أواق 200، وهي النصاص، و12 أوقية ونشا أي ونصفا، مجموعها 500 من الدراهم الفضية، وهي قطع من الفضة يتعامل بها، قطع صغيرة. هكذا فنقول إن هذا كان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بناته فإنه يزوجهن على 10 أواق، وذلك 400 درهم، وبعضهن أقل من ذلك. فإن عليا رضي الله عنه ما أصدق فاطمة إلا درعه الحطمية، قال له: أصدقها. فقال: ليس عندي شيء. فقال: أين درعك الحطمية؟ قال: هي عندي. قال: ادفعها كصداق. الدرع هو الجوشن الذي يلبس في الحرب. أذن له أن يجعلها صداقة، قد تكون قيمتها 100 درهم أو أقل، رضي بها صداقة. فدل على أنه يجوز أن يكون أقل من صداق زوجاته. كذلك ثبت أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب. وزن النواة يمكن أن يكون 2 جرام أو 3 من الذهب، ويعتبر شيئا قليلا بالنسبة إلى ما يدفع لغيرها، فجعل هذا صداقا وأباه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحث على تخفيف الصداق. جاءه رجل فقير قد تزوج على 12 درهما أو نحوها، فأنكر عليه وقال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، لا أجد لك إعانة. وكان جاءه يطلب الإعانة، فأنكر عليه هذا المقدار اليسير. فدل ذلك على أنه يشرع التخفيف، لأن ذلك أقرب إلى أن تدوم العشرة بينهما، ولأن في المباهات والزيادات الكبيرة ما يثقل كواهل الأزواج ويعوقهم عن الزواج المبكر ونحوه الآن يجلس الشاب 10 سنين وهو يجمع ما يصدقه زوجته 10 سنين أو أكثر إذا كان دخله قليلا. في هذه الحال يطعن في السن، وربما أنه لا يجد من يناسبه إذا كبر إلا من هي كبيرة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الفتيات تعطل كثير منهن بسبب ارتفاع المهور، فإن غلاء المهور عطل كثيرا من الذكور والإناث، حيث أن بعض الأولياء يتقدم إليه الشباب فيقول لا بد أن تدفع لها 100,000 أو كذا وكذا، ومن الذهب يمن الفليون فذلك. فيقال إن هذا مما يكلفهم كثيرا ويعطل الكثير من الذكور والإناث، فالأولى التخفيف. إذا كانت زوجاته صلى الله عليه وسلم 500 درهم وبناته 400 درهم ونحو ذلك، فإن هذا دليل على شرعية التخفيف. يقول وكل ما جاز ثمنا جاز صداقة، أي كل ما كان له ثمن جاز أن يجعل صداقا ولو كان رخيصا. لو أصدقها مثلا كأسا من الكؤوس الذي له ثمن ولو ريال أو نصف ريال، أو أصدقها حذاء فإن له ثمن، أو أصدقها رداء أو جلبابا فله ثمن. وكذلك إذا أصدقها مثلا خواتيم خاتما واحدا أو غيره من ذهب أو من فضة أو من حديد وله قيمة، فإنه يعتبر صداقة. كل ما جاز ثمنا جاز صداقة. يقول إنما ينقصها من مهر المثل أبوها، الأب هو الذي له أن يتنازل ويقول للزوج لا نكلفك بل نرضى منك بكذا وكذا ولو نصف المهر الذي تستحقه أو ربعه. وسبب ذلك أنه ولا بد سوف يحتاج إلى أن يزوج مولياته وبناته ويرغب فيهن الأزواج، وله أن يتملك من مهورهن. في الحديث أنت ومالك لأبيك، فلو أخذ مهرها كله كان له ذلك، إلا أنه لا يضرها. فلو كان مهر أمثالها 50,000 فزوجها على 7,000، الأب يملك ذلك، يملك أن ينقص من صداق المهر دون غيره، أخوها وعمها وابن عمها وابن أخيها إذا زوجوا، فلا بد أن يطلبوا لها كمال المهر الذي تستحقه أمثالها، بخلاف الوالد فإن له أن يتنازل عن بعض المهر أو أكثره، ولو لم يسم شيئا وجب بفرضها أو فرض الحاكم إذا عقدوا ولم يسموا لها مهرا، لم يسمي بدون مهر، قال زوجتك ابنتي ولم يقل بصداق ألفا أو عشرين ألفا، في هذه الحال بعد تمام العقد لها أن تطلق فتقول أستحق 50 ألفا كفلانة وفلانة، فإذا لم يترضى لم يرضى رفع إلى الحاكم، والحاكم يسأل عن أمثالها، أمثالها فلانة وفلانة تعطى مهر مثلهن، هذا إذا لم يسمى في العقد. أما إذا سمي في العقد فإنه يدفع ما سمي. يقول إذا لم يفرض لها الحاكم واستحيت أن تفرض لنفسها ولم يفرض لها أبوها، وجب لها مهر المثل بالدخول، متى دخل سئل كم يستحق أمثالها 20 80 يدفع لها ذلك. وإذا طلقها ولو بعد أن دفع لها المهر فلها المتعة، لها أن يمتعها، ولو كانت قد أخذت مهرها كاملا. قال تعالى فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني إذا اخترتن الدنيا فإني سوف أمتعكن وأسرحكن، فدل على أن المطلقة لها متاع. ولعموم قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، يعني إذا طلقها مطلقا فإن لها متاع، وكذلك المطلقة قبل الدخول، إذا نكحتم المؤمنات لما طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يعني لم يدخل بها ولم يفرض لها ومع ذلك يعطيها متاع. هذه المتعة قبل الدخول أعلاها خادم، يعني مملوك ذكر أم أنثى، وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، هذا أدنى المتعة، فمتعوهن. الكسوة يعني قميص ورداء وخمار، لأن القميص تلبسه والجلباب أو الرداء تلتف بها تستر يديها ورجليها، والخمار على رأسها. ولو أصدقها معينا فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. المعيب هو الذي فيه عيب ينقص قيمته، فلو قال صداقك هذا الجمل ورضيت به ظهر مريضا أو ظهر أعور، لها الخيار أن تمسكه مع أرش العيب قيمة العيب، أو ترده ويثمن لها جمل سليم، هذا هو الأصل. لو أصدقها مثلا فراشا وجدت فيه خروقا وطالبت بالأرش فلها ذلك. يقال: كم قيمة هذا الفراش وهو جديد؟ قيمته 100. كم قيمته في هذا العين؟ قيمته 80. الفرق 20، يدفع لها 20. هذا الأرش، أرش العين، ولها أن ترده وتطلب سليما: أعطني بدل البعير بعير سليم، وبدل الفراش فراش سليم، فإني لا أرضى بالمعيب. هذا إذا كان معينا هذا البعير. أما إذا قال: أصدقتها بعيرا أو 5 من الغنم، فإنها تعطى سليمة، تعطى بعيرا سليما، وكذلك شاة سليمة أو شيعة سليمة. وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت العقد فلها مهر المثل، لأن الخمر حرام فلها مهر المثل، لأنها علمت أنه خمر حرام فيبطل المسمى وتعطى مهر المثل. علمت أن هذه الشاة مغصوبة أو مسروقة، وجاء أهلها وأخذوها، وهي قد علمت قبل العقد أنه أصدقها شاة أو غنما مسروقة، فلها مهر المثل. كم مهر أمثالها؟ فلانة وفلانة تعطى مهر أمثالها. أما إذا كانت لا تدري أن هذا خمر، ولا تدري أن هذا الجمل مسروق، ولا تدري أن هذه الشاة أو الغنم مغصوبة، في هذه الحال لها القيمة سليمة، لها قيمة الغنم سليمة، نقول كل شاة 100 لها قيمة الجمل الذي ظهر أنه مغصوب أو مستحق، ففي هذه الحال تطالب بالقيمة. لو تزوجها على عبد فتعذر فالقيمة، العبد مملوك، فإن كان معينا قال: فلان عبد له، أو سأشتري آل عبد آل فلان، أو الأمة فلانة، ثم لم يقدر، لم يستطع شراء ذلك العبد أو الأمة، تعذر عليه تحصيله، رجع إلى القيمة، لأنه تعذر الحصول على ذلك المملوك الذي عينه لها. إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو في تعيينه، قدم قول مدعي مهر المثل. فإذا اختلف، هو يقول: أصدقتها العبد، ويتقول الأمة، ولم يكن هناك بينة، فرجع إلى مهر المثل. وكذلك إذا اختلف، هو يقول: المهر 1000، ويتقول 2000، ولم يكن هناك بينة، رجع إلى مهر المثل، سواء كان أقل مما تقول أو أكثر مما تقول، يقدم قول مدعي مهر المثل، لأنه الأصل. وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر إذا كان حصل الفراق بسبب منها، فإن المهر يسقط إذا كان قبل الدخول. فلو مثلا أنه تزوج صبية طفلة رضيئة فأمدت زوجته قبل الدخول فتسببت في إفساد نكاحها بإرضاء تلك الطفلة بأن قالت لأمها أرضعيها، فلما أرضعتها أصبحت أختا للكبيرة ولو كانت أختا من الرضاعة. فهذه زوجته الكبيرة سببت فساد نكاحها فلا مهر لها قبل الدخول، لأنه لا يحل له أن يجمع بين اثنتين أختين، لأن الكبيرة أصبحت أختا للصغيرة وإن كانت أختها من الرضاع، هي التي قالت لأمها أرضعيها، فهذا فساد من قبلها. كذلك لو ارتدت بعد إسلامها جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول فلا تطالبه بمهر، لأن الردة أفسدت نكاحها فلا مهر لها، أفسدت العقد من أصله. هذا معنى كل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر، ومن جهته أو أجنبي قبل الدخول تنصفه إذا جاءت الفرقة بسببه بأن كفر بعد إسلامه فإن عليه نصف الصداق، لأن الفرقة جاءت من قبله أو هو الذي أفسد العقد بأن قال لامرأته أرضعيها، أرضعي هذه الزوجة، فلما أرضعتها صارت بنته، وبنته من الرضاع لا تحل له، أو قال لأمه أرضعيها، ولما أرضعتها أصبحت أخته، فجاءت الفرقة بسبب منه. هذا معناه من جهته أو أجنبيًا